الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا بعد أيام تقبل علينا مناسبة الأربعين يوما على شهادة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه التي ورد أن الزيارة فيها من علامات المؤمن ففي الحديث المشهور عن الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه علامات المؤمن خمس صلاة 51 وزيارة 40 والتختم باليمين وتعبير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم العلامة الأولى كما ورد في هذا الحديث والذي يراد من العلامة المميز للمؤمن الذي يتميز به المؤمن عن غيره من المسلمين صلاة 51 نحن نعرف أن الصلوات الواجبة عدد ركعاتها 17 ركعة فلماذا كان الرقم هنا في الصلاة هو 51 أو هو 51 التي يراد منها الصلاة الواجبة إضافة إلى النوافل المستحبة في اليوم فقد شرع الله سبحانه وتعالى رقما مضاعفا على الرقم الواجب الرقم الواجب 17 فشرع الله تعالى رقما مضاعفا هو 34 وجعل هذا العدد هو عدد النوافل والصلوات المستحبة للمؤمن في يومه وليله وإذا أردنا أن نبتدئ منها أو نبتدئ بها في صلاة الصبح فإن الله سبحانه وتعالى شرع قبل صلاة فضلها وعن مقامها. وورد أن هذه الصلاة هي صلاة الحامدين، وأن هذه الصلاة تشهدها ملائكة الليل وتشهدها أيضا ملائكة النهار. وحينما ننتقل إلى صلاة الظهر فقد شرع الله تعالى نافلة للظهر وهي عبارة عن 8 ركعات قبل صلاة الظهر، ثم شرع 8 ركعات قبل صلاة العصر. وحينما ننتقل إلى الليل فقد شرع الله تعالى بعد صلاة المغرب 4 ركعات، أن يصلي الواحد 4 ركعات غير صلاة الغفيلة التي ورد استحبابها. وبعد صلاة العشاء شرع الله تعالى صلاة الوتر أو صلاة الوتيرة التي هي عبارة عن ركعتين من جلوس بمثابة ركعة واحدة من قيام، والتي ورد فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. وحينما ننتقل إلى الليل شرع الله تعالى صلاة الليل وهي عبارة عن الركعات 8 وبعدها ركعتا الشفع وبعدها ركعت الوتر. فقد ورد في صلاة الليل الأحاديث الكثيرة التي تعبر عن فضلها، فهي على حسب ما ورد هي شرف المؤمن، وهي تحسن الخلق، وهي تجلب الرزق، وهي تمنع من نزول العذاب، كما ورد أنها هي الجاذبة لرضا الله، وهي تمسك بأخلاق النبيين، وهي تعرض لرحمة رب العالمين، وهي التي تذهب بما عمل الإنسان من ذنب بالنهار. وأن البيوت التي يصلى فيها صلاة الليل ويتلى فيها القرآن تضيء لأهل السماوات كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. هذه النوافل عددها 34، فتصبح علامة المؤمن أنه يصلي الصلاة الواجبة لعدد 17 ركعة إضافة إلى هذه الركعات المستحبة. هل الواحد إذا كان المجال عنده لا يسع أن يصلي يوميا هذه النوافل، على دليل الواحد حياته ولو مرة واحدة حال العذاب، الحديث شوي بخوف، علامات المؤمن 5 حتى يحقق العلامة، يبني الواحد ولو يوم واحد بحياته صلى هذه الصلوات حتى حينما يأتي يوم القيامة يكون قد حقق به علامة المؤمن. لا سيما أن هذه الصلوات التي وردت في دائرة الاستحباب في دائرة النهل وليست في دائرة الواجب، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بها وجعلها وسيلة للقرب منه، حتى ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله جل جلاله قال: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الأصل بالعمل المحبوب عند الله والعمل الواجب، ثم يكمل الحديث: وإنه إن العبد لا يتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. نافلة تجعل هناك علاقة حب وعشق بين العبد وبين الله، فإذا أحببته شو النتيجة؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها وإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. وقد ورد في سر النوافل في سر الصلوات المستحبة بأنها تعوض ما ينقص من الصلاة الواجبة. شو يعني تعوض؟ وردت عندنا أحاديث تؤكد بأنه في فرق بين الصلاة الصحيحة والصلاة المقبولة. الصلاة الصحيحة إذا راعى الإنسان الأحكام الفقهية الواردة في الرسالة العملية يمكن له أن يؤدي صلاة صحيحة، ولكن ليست كل صلاة صحيحة هي صلاة مقبولة، وإنما الصلاة المقبولة هي الصلاة التي يحضر فيها قلب الإنسان، والتي من خلالها يتوجه الإنسان بقلبه وروحه ونفسه إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أن هذه الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هل رمضان الواحد بالصلاة يسكن؟ لأن الشيطان حينما يدخل الإنسان إلى الصلاة بيستنفر كل قوى، بحيث يخلي هذا الإنسان هو عم يصلي بعالم آخر. لما يصلي إذا كان تاجر بيشتغل بالتجارة، في الدار يشتغل عنده الأعمال التجارية التي تربحه أموال، تجي أفكار تجارية. العالم قد تأتي في صلاته أفكار علمية، حتى بيحكوا عن أحد العرفاء بيقول مرة كنت عم صلي فصار في حوار بيني وبين الشيطان حول تفسير القرآن الكريم، إجابة يعني هو عم يفسرها الشيطان، لدرجت على باله آية قرآنية أخذ يطلع على دقائق تفسيرها، بيقول اطلعت على بعض الدقائق وفكرت في غير الصلاة تفكيرا كثيرا ما استطعت أن ألقي الضوء على هذه الدقائق. بعدين جاب الشيطان قال لي صح أنا خلالك تطلع على هذه الدقائق وعرفتك معلومات جديدة، ولكن كان قصدي أن أحول قلبك عن الله في صلاتك. الشيطان لما واحد يصلي بحاول يجي كله بحسبه. الأم يمكن لما يجيها الشيطان بصير يفكر بأولادها، الأستاذ يمكن يفكر بطلابه، صاحب المصلحة بمصلحته، العالم بعلمه، الشيطان بيروح على حسب توجه الإنسان يأتي إليه، فيسر الإنسان في صلاته، فقد لا تقبل كل صلاته، قد يقبل ربعها، قد يقبل عشرها. هنا يأتي دور النوافل. الإمام الباقر على الإسلام يقول إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها في قلبه. بس بيقبل، يمكن واحد يكون مقبل حينما يقرأ فاتحة الكتاب، هل أدبست الأول؟ يكمل الإمام الباقر على الإسلام وإنما أمرنا بالنافلة بالصلاة المستحبة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. قديش نقصت الفريضة؟ النافلة تجب تتم ما نقص من الفريضة. هي أحد أسرار النوافل، أنه بتعوض القبول، تعوض في دائرة القبول مش في دائرة الصحة. ومن أهمية النوافل هذا أنه ورد خبرها أن واحد واحد عليه صلاة الليل يجوز له أن يقضي صلاة الليل، يقضيها خبر مع انه مش واجبة. واحد يفكر انه القضاء فقط الواجبات، ولكن الله تعالى شرع قضاء مثل صلاة الليل من النوافل. النبي صلى الله عليه وآله يقول كما ورد عنه: إن الله ليباهي ملائكته. هل يقصد مباهاة الملائكة؟ ورد أكثر من حديث إنه الملائكة أول خلق الإنسان. سألت الله بسورة اعتراف: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدسه؟ لا، هذا الأمر سبحانه وتعالى كل ما واحد يعمل عمل مميز إنه الملائكة تشوفه، إنه أنا خلقت الخلق لأجل هؤلاء، لأجل هذا العمل. إن الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، بتفوتوا صلاة الليل يقضيها، فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه، أشهدكم أني قد غفرت له.
الله صل على محمد وآل محمد.
علامات المؤمن خمس: صلاة 51. ثم يكمل الإمام الحسن العسكري عليه السلام تعداد العلامات، يقول: وزيارة الأربعين. زيارة الأربعين مقصود منها كما هو المنصرف زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. نحن حينما نتطلع إلى نصوص الإسلام الحنيف نجد أن هناك تأكيدا شديدا وحثيثا على زيارة مرافق النبي وآله الكرام. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله خاطب أمير المؤمنين قائلا: يا علي، من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، أو زار ابنيك الحسن والحسين في حياتهما أو بعد موتهما، طمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها وشدائدها حتى أصيره معي في درجتي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بين أهل البيت عليهم السلام أن زيارة الأئمة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله كأن أو هو عهد، مش مسألة تبقى في دائرة الفسحة المطلقة، وكأن بين الإمام وبين من والاه عهد في هذه الزيارة. الإمام رضا عليه السلام يقول كما ورد عنه: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وهو يرغب هذه الزيارة وتصديقا بما رغبوا فيه، رغب فيه العلم، كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. هذه الزيارة توجب الشفاعة. ومن أهمية أمر الزيارة أن أهل البيت عليهم السلام لم يقتصروا في التشجيع على الزيارة بزيارة القبر بشكل مباشر، لأنه ما بيتسنى لكل الناس يذهبوا للزيارة، فمن يتسنى له فبورك في عمله، ومن لم يتسنى له زيارة نفس المرقة نفس القبر، أمر أهل البيت أن يزار الأئمة ولو من بعد شقة، ولو من البعد، أنه يتوجه الواحد من بعد ويزوره. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا بعد عودت بأحدكم الشقة ونأت به الدار كان بعيدا. شو بيعمل؟ قال فليعلو أعلى منزله، يصعد على السطح فيصلي ركعتين وليومي بالسلام إلى قبورنا فإن ذلك يصير إلينا. أن يسلم السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك أيها الصديقة الكبرى، فإن ذلك يصل إلينا، يصير إلينا. ومما أكد عليه أهل البيت عليه السلام خصوصية في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. لعل أكثر روايات الزيارة متوجهة نحو زيارة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام مرة يسأل أحد أصحابه وهو سدير في رواية لافتة، يقول له يا سدير تزور قبر الحسين عليه السلام كل يوم؟ يقول له سدير لا. سدير ما كان مسكنه في كربلاء، كان بعيد عن كربلاء. قال لا. فقال له الإمام ما أشفاكم فتزوره في كل جمعة؟ قال سدير لا. قال له الإمام فتزوره في كل شهر؟ قال سدير لا. قال له تزوره في كل سنة؟ قال سدير قد يكون ذلك. فقال له الإمام يا سدير ما أشفاكم بالحسين عليه السلام، أما علمت أن لله ألف ألف ملك شعثا غبرا يبكون ويزورون لا ينفرون، وما عليك يا سدير أن تزور قبر الحسين في كل جمعة 5 مرات في كل يوم مرة؟ قال له سدير جعلت فداك إن بيننا وبينه فراسخ بعد، ما في واحد يروح كل يوم ليزور الإمام الحسين عليه السلام. فقال له الإمام تصعدوا فوق سطحك ثم تلتفتوا يمنة ويسرى ثم ترفع رأسك إلى السماء ثم تتحول نحو قبر الحسين عليه السلام ثم تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تكتب لك زورة والزورة حشة وعمرة. هذه زيارة مطلقة مع بعض، من أي مكان يمكن الإنسان أن يتوجه باتجاه كربلاء وأن يزور بهذه الزيارة المختصرة، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. مع أنه قد ورد لزيارة الإمام الحسين عليه السلام زيارات خاصة إضافة إلى هذه الزيارات العامة. عجيب إذا واحد يقرأ الروايات التي وردت في فضل وفي كيفية زيارة الإمام الحسين عليه السلام، كيف أنها مركزة في المناسبات الأساسية إضافة إلى الزيارات التي وردت في كل يوم. ورد أن الإمام الحسين عليه السلام بشكل خاص مستحب الواحد بأول رجب أن يزوره، في منتصف الرجب أن يزوره، في نصف شعبان ليلة ولادة الإمام الحجة صلوات الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف أن يزوره، وفي ليالي القدر يستحب أن يزار الإمام الحسين، وفي عيد الفطر يستحب أن يزار الإمام الحسين، وفي عيد الأضحى يستحب أن يزار الإمام الحسين، وفي يوم عرفة حيث يكون الناس في عرفة أو في غير عرفة يستحب زيارة الحسين عليه السلام، وفي عيد الأضحى وفي عاشوراء وفي 20 من صفر وهو يوم 40 الذي ورد فيه أن الأرض بكت على الإمام الحسين 40 يوما. يوم 40 هناك زيارة خاصة تقرأ في هذا اليوم. وقد ورد النص على هذه الزيارة عن الإمام الصادق عليه السلام إضافة إلى زيارته. زيارة أود أن أطلنا قليلا إلى زيارة 40، زيارة الإمام الحسين عليه السلام في 20 من صفر، من خلال ما أراده أهل البيت عليهم السلام من هذه الزيارات. لأن أهل بيت النبوة حينما ركزوا على موضوع الزيارات أرادوا من خلال هذه الزيارات أن يدخل المسلم إلى الإسلام المحمدي الأصيل والمفاهيم التي يريدها الله سبحانه وتعالى عبر الزيارة. وسيلة للتعريف على قضية الحق هذه الزيارة، لأن عليهم السلام استخدموا أكثر من أسلوب للتعريف الإسلامي، كما استخدموا أسلوب الوعظ، كما استخدموا أسلوب الدعاء، استخدموا أسلوب الزيارة. إذا أردنا أن نضع زيارة 40 أمامنا، نجد أن هذه الزيارة تتضمن معاني أراد أهل البيت عليهم السلام أن يوصلوها إلينا. هذه الزيارة وردت عن الإمام صادق عليه السلام. بالبداية إذا أردنا أن نلقي نظرة على بعض النقاط في هذه الزيارة المضيئة، في البداية يعلمنا الإمام الصادق في هذه الزيارة أن علاقتنا بالإمام الحسين عليه السلام هي بسبب علاقة الإمام الحسين بالله سبحانه وتعالى، وبسبب ارتباط الإمام الحسين بالله سبحانه وتعالى. لأن الإمام الحسين اقترب من الله، نحن نقترب من الإمام الحسين. الأصل هو أن الإمام الحسين عليه السلام ذاب في حب الله وفي عبودية الله، فارتبطنا به لأجل ذوبانه. لذلك تبتدئ الزيارة: السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه. ليش تبتدئ الزيارة بهذا؟ ليعرفنا الإمام أن السبب الأساسي في مقام الإمام الحسين هو قربه من الله وحبه لله الذي جعله حبيبا لله سبحانه وتعالى. ثم تكمل الزيارة لتبين قداسة النسب في الإمام الحسين عليه السلام. ففي الزيارة: السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. فهو بالنسب يحمل هذا النسب المقدس. بل تعرفنا الزيارة أن الإمام يحمل المواكبة الإلهية لنسبه في الأصلاب، أصلاب الرجال، وفي أرحام الأمهات. ففي الزيارة: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها. ليعرفنا بالقداسة التي واكبها الله سبحانه وتعالى. فهو ليس إنسانا عاديا، وإنما هو إنسان قد رعاه الله في أصلاب الرجال وفي أرحام الأمهات المطهرة. وتكمل الزيارة أن الإمام الحسين عليه السلام، وهي تعرفنا عن خصائصه بأنه القائد، بأنه الإمام، بأنه يحمل صفات الإمام الربانية. ففي الزيارة: وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. أشهد أنك الإمام، تعرفنا على مرتبته، على قيادته، على إمامته. ثم تعرفنا هو حلقة مقدسة من سلسلة حلقات. ففي نص الزيارة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة. فقبله الحسن وعلي ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، وبعده التسعة المعصومين من ذريته. فهو سيد من السادة وهو قائد من القادة. وتعرفنا الزيارة أنه هو الأب لتسعة من القادة الأئمة المعصومين الحجج. ففي نص الزيارة وأشهد أن الأئمة من ولدك، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. ثم تعرفنا الزيارة أن للإمام الحسين عليه السلام مقاما معنويا عند الله، بحيث أن الله تعالى قد أعطاه علامة على إمامته، أعطاه مواريث الأنبياء، فأعطاه كتبهم كما أنزلها على أنبيائه، فأعطاه وفي حوزته التوراة كما نزلت والإنجيل كما نزل، كما أن معه صحف إبراهيم وزبور داود وسائر الكتب المقدسة، كما أن معه تلك المواريث التي منها عصا موسى وحجره وقميص يوسف وغيرها مما نصت عليه الروايات. ففي الزيارة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. ثم تدخل الزيارة، تدخل زيارة الأربعين في تعريفنا دور الإمام الحسين عليه السلام، بالدور الذي قام به في الأمة. ففي هذه الزيارة فأعبر في الدعاء ومنح النصح، قام بواجبه من النصح وبذل مهجته فيك يا رب. ليش؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. قام بواجبه الإسلامي بالدعوة إلى إصلاح الأمة وبالدعوة إلى الدين الحنيف. وتكمل الزيارة أن دعوة الإمام الحسين هذه قد تصدى لها أعداء الله. ففي الزيارة وقد توازر عليه من غربته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملت الأوزار المستوجبين النار. الإمام تصدى للدعوة إلى الله فتصدى قباله أعداء الله. وتكمل الزيارة أن الإمام قبل التحدي وجاهد في سبيل الله حتى أصبح شهيدا بين يدي الله. فجاهدهم فيك من نصوص الزيارة، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. لاحظوا بزيارة الأربعين تعريف المقام، تعريف الدور، تعريف قصة كربلاء إلى أن وصلت الزيارة إلى الشهادة. ثم تعلن الزيارة مواقف، مواقف الزائر. حتى واحد لما يزور الإمام الحسين عليه السلام بده يتعرف أنه هلا هو يقف ليعلن في مواقف بده يعلنها أثناء الزيارة. ما هي هذه المواقف التي يعلنها الزائر؟ أولا الزائر يعلن أنه اتخذ من قتل الحسين عدوا، فيقول في الزيارة لعن الله من قتله ولعن الله من ظلمه، ثم يتخذ تقطف نار من الأمة الصامتة التي رضيت بصمتها بقتل الحسين عليه السلام وما معه. فيقول الزائر: ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. ثم يبين الزائر موقفه للإمام الحسين عليه السلام وأنه مستعد للتضحية لأجله والتضحية بأغلى شيء عنده، فيقول له: بأبي أنت وأمي، فداك أبي، بأبي أنت وأمي عند رسول الله. ويبين الزائر أن هذا الموقف لا ينحصر بالإمام الحسين التاريخ، بل إن هذا الموقف هو مع كل من حمل راية الحسين وصار في قضية الحسين. فيقول الزائر: اللهم وإني أشهدك، هذا موقف أمام الله عهد، اللهم وإني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، قلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم. هذا الموقف لما واحد يوقف ويزور الإمام الحسين في يوم الأربعين، هذا الموقف لابد أن يكون الإنسان على قدره. لما واحد يوقف يقول للإمام الحسين عليه السلام: إني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، حينما يأتي ولي الحسين ويطلب الجهاد في نصرة قضية الحسين، لابد أن يكون عند كلمته ووقف أمام الله وعاهد أنه لن يكون في جيش يزيد وعمر بن سعد، وأنه سيوالي الحسين، وأن قلبه مع الحسين، وأنه يسالم من سالم الحسين، وأنه يحارب من حارب الحسين. يكون على قدر هذه المسؤولية التي يعلنها حينما يقول: ونصرتي لكم معدة. أنا ناصر، ناصر بنفسي ومالي وأهلي، نصرتي لكم معدة، يعني أنا جاهز، يعني أنا جاهز إذا أي شيء يصير في قضية الإمام الحسين في هذا الطريق، نصرتي لكم معدة، أنا مستعد. والإمام الحسين عليه السلام حينما نقول له ذلك، نقول له لأجل تلك الكلمة التي قالها في كربلاء في العاشر من محرم، حينما رأى كثرة من قتل من أصحابه وأهل بيته فأطلق شعاره لا لأولئك الذين كانوا هناك، حينما قال: هل من ناصر ينصرنا؟ لم يقل هذا النداء لأولئك الأوباش الذين كانوا في معسكر عمر بن سعد، وإنما قالها نداء يقتحم التاريخ ويخرق جدران الزمان ليسمعه محبو الحسين وعاشقو الحسين وموالو الحسين. لذلك في إحدى الزيارات نقول: لبيك يا داعي الله، لبيك يا داعي الله، لبيك يا داعي الله، سبع مرات مش مرة واحدة. أحد علمائنا شيخ القصري رحمه الله تعالى عليه يقول: الإمام الحسين عليه السلام ورد في كربلاء أنه قال هناك: هل من ناصر ينصرنا؟ سبع مرات. ونحن نقول له من بعد زمن ومن بعد مكان: لبيك داعي الله، سبع مرات، لأجل أن نقوم بواجب النصرة. هذه النصرة إذا أردنا أن تكون فعلا معدة، فعلا معدة، يعني نكون نحن على استعداد، أي بدأ جهوزية بأكثر من أمر. الأمر الأول والأساس أن الواحد يكون على مستوى النفس والروح مهيئ، على مستوى
المسلك والدين مهيئ. نحن حينما نزور الحسين عليه السلام في زيارة الأربعين نقول له بأنك البر التقي الرضي الزكي، لنكون نحن من البارين الأتقياء الذين زكوا أنفسهم والذين رضي الله عنهم. أول مسألة في نصرة الحسين عليه السلام واحد يكون عنده جهوزية على مستوى المعنوي. إذا واحد ما كان عنده تدين ما عنده إيمان ولا بده يجيب تلك النصرة. الإمام الحسين ورد رواية في العاشر من محرم أنه لم يرفض فقط أولئك الذين هم بعيدون عن الدين، بل قال لأصحابه لا يقتل معنا رجل عليه دين. قد يكون ظهر لمن يسلك بقضية الحسين، قد يكون ظهر على مستوى شخصي، لا يقتل معنا رجل عليه دين، لا يقتل معنا رجل في حقل الآخرين عليه. الواحد لما يقول ونصرتي لكم معدة، قد يعتبر لنفسه، لتربيته، لروحه، لإيمانه، يعني بده ينتبه لصلاته، بده ينتبه لصيامه، بده ينتبه لحجه، بده ينتبه لمعاملته مع الناس على مستوى الدين. وايضا لتكون النصرة معدة لابد ان يلتفت الانسان الى تكليفه تجاه الاخرين لاجل ان يوسع البقعة التي تؤمن بقضية الامام الحسين عليه السلام. نحن نزور الحسين في الاربعين ونقول فأعبر في الدعاء ومنح النصح. الإمام الحسين قام بدور الدعوة إلى الله ومنح النصح. يعني نحن إذا أردنا أن نكون في نصرة معدة علينا أن نقوم بمنح النصح. يعني يطلع الواحد أولاده بأخته بأقربائه بجيرانه من أجل أن يبلغ الدين، أن يقوم بواجب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنه لا يتحمل مسؤوليته الفردية فقط، بل عليه أن يقوم بواجبه تجاه الآخرين. وثالثا أن يعرض الإنسان نفسه لأن يكون مجاهدا، أن يكون غير خائف. هاي مسألة بدها تدريب نفسي وبدها تدريب جسدي، لا سيما اننا نحن اليوم نزور الحسين عليه السلام ونقول فجاهدهم فيك صابرا محتسبا. اليوم نحن قضيتنا تشابه تلك القضيه التي كانت في كربلاء. اليوم يزيد الكبير موجود، يزيد يمثله بشكل واضح بوش وادارته، عمر بن سعد متمثل بشكل واضح بإسرائيل، والإمام الحسين عليه السلام يتمثل بأروع صوره بالإمام المفدى السيد الخامنئي حفظه الله.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. حينما نتحدث عن الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة بأنه جاهد ونحن نعلن نصرتي لكم معدة، يعني الواحد قد يكون مستعد أن يجاهد، أن يقدم نفسه، أن تكون عنده تلك الجرأة، أن تكون عنده تلك الشجاعة، لأنه في ناس كانوا مع الإمام الحسين عليه السلام، يحبون الإمام الحسين عليه السلام، لم يحاربوا ضد الإمام الحسين عليه السلام، ولكنهم وقفوا على التل ليبكون خائفين. في ناس وقفوا على التل يبكون خائفين، يبكون على الإمام الحسين، يتأثرون به، يعشقونه عشق العاطفة المجردة من أي عمل ومن أي حراك، وهو عشق مزيف. كان في تلك الحقبة ناس عم يبكوا، حتى الذين سرقوا بنات الإمام الحسين عليه السلام بعضهم كان يبكي وهو يسرق. مسألة مش عاطفة، مسألة واحد يكون عنده الشجاعة والجرأة أن يقف في قضية الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في الظروف التي نعيشها اليوم، الظروف التي تحتاج إلى أناس حسينيين حتى يواجهوا المشروع الآتي على المنطقة. اليوم أمريكا استطاعت أن أن تسقط نظام بغداد، وطبيعي أن تسقط نظام بغداد. صحيح أنه تفاجأ الناس من سرعة سقوط النظام بسبب صفقة ما كما هو واضح، فزادت الخيانة خيانة، ولكن طبيعي أن نظام صدام حسين يسقط. هذا الرجل وهذا النظام الذي كان قد استبد بشعبه، قد حول قسما منه إلى شعب بعيد عن العلم وعن المعرفة، إضافة إلى الاستبداد والقمع والظلم الذي لم يواجهه شعب في هذا العالم، طبيعي أن نظاما لا يستند إلى شعب يحميه يسقط. وحينما لا يكون مع النظام قوة مادية تستطيع أن تلاقي قوة أكبر منها بكثير، في شيء واحد يمكن أن ينصر هذا النظام وهذا الشعب، هو تعلقه بالله وارتباطه بالله، لينزل الله تعالى نصره عليه. تصير بس صدام حسين شو مسلم لله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى ينزل نصره عليه؟ الأمريكان حينما جاءوا لينقذوا المعتقلين في السفارة الأمريكية في طهران، وأرسلوا بطائراتهم ليقلبوا النظام بشكل عسكري وقتها في أول انتصار الثورة، وصلت الطائرات إلى صحراء طمس وسقطت الطائرات، والإمام الخميني وقتها قال: من أسقط الطائرات العمودية لكارتر؟ هل نحن أسقطناها؟ إن الرمال جنود الله، إن الرياح جنود الله. حينما يجد الإمام الخميني والشعب المؤمن مع الله، حتى لو كانت قوتهم أقل من قوة أمريكا، ولكن قوة الله الخالق يراهم. الله تعالى تدخل في المقاومة الإسلامية في لبنان حينما تحرر القسم الكبير من جنوب لبنان، لأن الله تعالى رأى أن هؤلاء قد باعوا أنفسهم واشتروا الجنة وأخلصوا لله. ما حصل في لبنان من انتصار لا يفسر لا بشكل عسكري ولا سياسي ولا أمني ولا أي شيء آخر، إنه كرامة من الله سبحانه وتعالى. حينما رأى الإخلاص والتدين، بس نظام صدام حسين ما شو الله سبحانه وتعالى يسقط؟ طبيعي أن يسقط، بس هذا لا يتكرر عند الشعب الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والذي قدم لله، والذي مشى وسار على طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك بعد أن سقط نظام صدام، الآن الأمريكان يحاولون أن يصوروا الشعب العراقي بأنه شعب متخلف، فشجعوا على السرقة وعلى نهب كربلاء الدولة، لأن المشروع الأمريكي مش مشروع يأتي ليقيم الديمقراطية في العراق، مشروع أمريكي ومشروع احتلال، ومشروع احتلال للمنطقة بدءا بشكل مباشر وواضح بالعراق عبر المباشرة بسرقة الخيرات العراقية والثروات العراقية. فبيقول هذا الشعب شوفوا عم يسرق منها أمام عينهم، وهم يشجعونا حتى يقولوا للعالم إنه هذا الشعب يحتاج إلى عقود حتى يتعرف الديمقراطية. بعد عم نسمع إنه بعد الظاهر إنه نحن هلا ما فينا بفترة أسابيع أو أشهر نحكي بالانسحاب، وإنما هذا يحتاج إلى وقت، إلى وقت قد يكون 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة حتى يتعود العالم على هذا النمط من الاحتلال. وحتى رغم أن الشعب العراقي بعلمائه ومتدينيه أبدى الصورة العكسية، حينما رأينا على شاشات التلفزة بواسطة نداء العلماء الأشراف والمؤمنين الشرفاء في العراق والغيارة يعيدون ما سرقه النائبون ويضعونه في المساجد وفي الحسينيات، لأن هذا الشعر يحمل خانة التدين. هذا الشعر عنده حضارة، عنده تدين. طول عمرنا نسمع أن القاهرة كان يقول القاهرة تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ. شعب له تاريخ، عنده حضارة. الآن الأمريكي يحاول أن يصور هذا الشعب لأنه شعب متخلف ليكرس احتلاله لهذا البلد. ونحن نرى بارقة نور في تلك التظاهرات التي تقام أمام الاحتلال الأمريكي والبريطاني وهي تهدد بهذا الاحتلال. هذه بارقة نور أمام المستقبل الذي أعلن ولي الأمر بأننا لن نقف في هذه المحنة على الحياد بين الشعب العراقي وبين الاحتلال الأمريكي. وفي نفس الوقت يحاول الأمريكان أن يحولوا أنظار العالم عن العراق في تهديد سوريا، ويخلقون المبررات التي لا تنسجم مع الوضع السوري، لأن الوضع السوري يختلف كثيرا عن الوضع العراقي. النظام السوري ما عنده مشكلة مع شعبه، النظام السوري على مستوى الخطاب العالمي ما عنده مشكلة. في عدة خصائص في النظام السوري لا يستطيع من خلالها الأمريكي أن يبرر حربه على العراق، أن يقوم الأمريكان بغزو عسكري لسوريا مستبعد، ولكن يهددونها تهديدا جديا في الاقتصاد وفي السياسة لأجل أن يحولوا العالم